لأن وطننا يستحق.
هنا محطة إذاعية خاصة
لمناقشة أهم القضايا الدولية والمحلية.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
قضايا سياسية.
إعداد
خالد صلاح الدين.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية، والذي يناقش أهم المستجدات والقضايا على مستوى الساحة اليمنية والإقليمية والدولية. في حلقة اليوم سنناقش تفاصيل وزارة الداخلية اليمنية تعلن عن وثائق خطيرة تكشف مدى خطورة المشروع الفتنوي التآمري الذي خططت له قوى العدوان عبر ميليشيات الخيانة لتفجير الأوضاع في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات اليمنية. أيضا سنناقش المواقف العربية والإسلامية من القرار الأمريكي الذي اعترف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي. كل هذا وتفاصيل أخرى نناقشها في حلقتنا لهذا اليوم، ونستضيف فيها الخبير والمحلل السياسي الأستاذ نايف حيدان. أهلا ومرحبا بك أستاذ نايف.
أهلا وسهلا بكم، وحييكم وصباح الخير لكل المستمعين ولكل أحرار الشعب اليمني.
بعد إعلانها حسم المعركة ووأد الفتنة التي كانت قد أشعلتها ميليشيا الخيانة والفتنة الأسبوع الماضي في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات اليمنية، كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن وثائق وخطط عسكرية كانت قد أعدتها تلك الميليشيات بإشراف وتمويل قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، معززة بخرائط جغرافية لإسقاط العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر أمني يمني أن تلك الخطط تضمنت تقسيم العاصمة إلى 4 مناطق عسكرية تقودها قيادات أمنية وعسكرية تتبع مباشرة زعيم الخيانة، وتحكي بالتفصيل مجريات المعركة التي تم الإعداد لها من قبل خبراء عسكريين، مشيرا إلى أنه تم العثور على وثائق أخرى تكشف الأهداف الحقيقية لإنشاء معسكر الشهيد المنصي، والذي مثل تغطية على تدريب مقاتلين وقناصين لأهداف أخرى ليست مواجهة العدوان، لافتا إلى أنه هناك وثائق ستكشفها وزارة الداخلية للرأي العام تباعا. كما أكد المصدر أن التحقيقات لا تزال جارية مع الذين ثبت تورطهم في أحداث الفتنة والخيانة وممارسة القتل والقنص وقطع الطرقات وإثارة الفوضى وفقا للقانون والدستور. على المستوى الإقليمي تتواصل الاحتجاجات والتظاهرات الغاضبة في كثير من دول العالمين العربي والإسلامي، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك تنديدا بالقرار الأمريكي الذي يعترف بالقدس المحتلة عاصمة لكيان العدو الإسرائيلي، ومحاولة تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس بما يساعد على التمهيد لتصفية القضية الفلسطينية. هذا وقد صدرت الكثير من المواقف الرسمية الرافضة والمنددة بهذا القرار العدواني، ومنها الموقف الفلسطيني، حيث أكدت مختلف وسائل المقاومة الفلسطينية على خيار المقاومة والانتفاضة لمواجهة العدو الصهيوني المتغطرس، مشددة على ضرورة الخروج من مسار أوسلو، مشيرة إلى أن الانتفاضة المسلحة هي الخيار الأمثل والتي تشهدها اليوم العديد من المناطق الفلسطينية، ومعتبرة أن ما يحصل اليوم من تصعيد هو فرصة لالتقاء وارتقاء الشعب الفلسطيني بنضاله بمختلف الأساليب والمجالات، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة الوطنية للخروج بموقف فلسطيني موحد واستراتيجية وقيادة موحدة تدير الميدان والمعركة السياسية على المستوى العربي والدولي لإنهاء الاحتلال لمرة واحدة وبشكل نهائي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. أما بالنسبة للموقف العربي والإسلامي الرافض والمندد بهذا القرار العدواني، فقد كان الموقف الأبرز هو موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي أكد على أن قوى محور المقاومة جاهزة للدفاع عن القدس وتحرير الأراضي الفلسطينية من خلال صياغة استراتيجية موحدة تتوزع فيها الأدوار بين مختلف قوى محور المقاومة ومن معهم من أحرار وشرفاء العالم. السيد نصر الله رأى في قرار الرئيس الأمريكي حول القدس وعد بلفور جديد بعد 100 عام على وعد بلفور، وعدوان أمريكي سافر وظلم تاريخي كبير سيقضي على القضية الفلسطينية برمتها. كما دعا الدول العربية والإسلامية أن تستدعي السفراء الأمريكيين وإبلاغهم الاحتجاج الرسمي على قرار ترامب الذي وضع المنطقة أمام وضع خطير غير معلوم النتائج، وإلى وقف كل الاتصالات السرية والعلنية مع إسرائيل وقطع العلاقات الدبلوماسية معها ووقف خطوات التطبيع، مشددا على ضرورة وقف الحرب الداخلية التي تشنها بعض الأنظمة العربية والبحث عن حلول سياسية ومخارج للأزمات العربية والإسلامية. وبحسب السيد نصر الله فإن الشعب الفلسطيني يقف في خط الدفاع الأول عن القدس والقضية الفلسطينية وضرورة قيام انتفاضة فلسطينية جديدة وتصعيد عمل المقاومة، وختم بالقول: نحن أمة لديها القدرة على تحويل التهديد إلى فرصة وأن نقلب المشهد ليصبح انتصارا لأمتنا، وهذا يحتاج إلى الإرادة، مشيرا إلى أن ما قام به ترامب هو تهديد كبير يستطيع شرفاء العالم تحويله إلى أعظم فرصة لتحقيق مصالح شعوبنا وأمتنا. وضمن هذه الأجواء يظهر المقام الفعلي عاكسا طموحات الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين معا، ومستفيدا من الانتصارات الكبيرة التي يحققها محور المقاومة في سوريا والعراق ولبنان واليمن، وتصفيته للمشروع الوهابي التكفيري الذي تبنته واشنطن في العقدين الأخيرين لتفتيت المنطقة العربية، ليتم التحرك وفق استراتيجية موحدة تستند إلى مشروع وحيد قاعدته تحرير فلسطين وخنق النفوذ الأمريكي في العالمين العربي والإسلامي. وتزامنا مع حالة الغضب الشعبي الفلسطيني والعربي والإسلامي الرافض والمندد بهذا القرار العدواني، فقد انطلقت أعمال القمة الإسلامية الطارئة يوم الأربعاء الماضي في مدينة إسطنبول لبحث تداعيات القرار الأمريكي المتعلق بجعل القدس عاصمة لإسرائيل، وحضر فيها العديد من زعماء الدول الإسلامية. القمة الإسلامية والتي كان من المفترض أن تتخذ قرارات جريئة إلا أنها خرجت ببيان كان أقل من المطلوب، حيث خرجت ببيان يدين القرار الأمريكي ويدعو دول العالم إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، كما تقدمت بدعوة إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار يلغي القرار الأمريكي والعمل على إنهاء الاحتلال وتأمين الحماية الدولية للفلسطينيين.
البداية أستاذي الفاضل، ما هي أهمية ودلالات الوثائق التي أعلنت عنها وزارة الداخلية؟ بمعنى آخر، هل أن تلك الوثائق تكشف عن مستوى عالي وخطير من التخطيط والتنظيم لتلك المؤامرة؟ ما هي دلالات ذلك؟
الوثائق تلك التي ظهرت وأعلنتها وزارة الداخلية والتي كانت معدة مسبقا ومتواجدة في منزل زعيم الفتنة وحوزة العديد من القيادات العصابة، هي ما هي إلا تحصيل حاصل، وإلا في الأساس المشروع الذي كان معد هو قد اتضح وظهر للعيان سواء في أمانة العاصمة أو في بعض المحافظات من خلال الأعمال التي قاموا بها على الواقع بالأرض. شاهدنا الدمار في شارع بغداد، شاهدنا ما حصل في شارع الجزائر وفي كثير من الشوارع. ما هو المعد للشعب اليمني وما هو المخطط له؟ الشيء الآخر، من خلال خطاب زعيم الفتنة نفسه استمعنا وعرفنا ما هي النوايا عندما إلى أن ينتفضوا في الشوارع، في الأزقة، في الحارات، في العزل، في المحافظات. شيء معروف ماذا يريد؟ يريد حرب شوارع ومن طاقة إلى طاقة، فعل كما فعل القذافي. ولكن الحمد لله الأمور اتضحت والشعب اليمني في كامل وعيه، وحتى أحرار وشرفاء المؤتمر الشعبي الآن كان لهم موقف رائع وموقف وطني يستحق الشكر والثناء على هذا الموقف، ويفترض أن يسجل هذا نقطة بيضاء ونقطة ساطعة ناصعة لكل هؤلاء الأحرار، كونهم فوتوا هذه المؤامرة والدسيسة الكبيرة التي أرادها العدو لنا من خلال شق الصف ومن خلال دخوله في المعترك أو في المعركة اليمنية الداخلية من خلال هؤلاء الذين هم محسوبون على القوى الوطنية ومحسوبون بأنهم ضد العدوان. وكانت هي فعلا خطيرة فيما لو استجابوا، كانت خطيرة جدا، ولكن الحمد لله شكلوا موقف ممتاز، إضافة إلى أن الجيش واللجان الشعبية والقوى الأمنية كان لها الموقف الجميل والحس الأمني الرفيع، وذلك بأنهم اكتشفوا المؤامرة قبل تنفيذها. نعرف جيدا بأن يوم 24 أو ما كان يسمى يوم الاحتفال بتأسيس المؤتمر الشعبي العام، وكان ذلك اليوم كان يوم معد لبداية تنفيذ الخطة، إلا أن الشرفاء والأحرار والقوى الأمنية الصاحية استطاعت أن تفوت هذا العمل في ذاك اليوم نفسه، واستطاعت أن تحولها إلى نقطة خيبة في جبين كل من تآمر. وأستطيع أن أقول هذا الكلام، كنا نفاخر بموقف علي عبدالله ضارح الرافض للعدوان رغم علمنا بالنوايا التي في داخله، ومع هذا حاولنا أن نغطي على عيوننا وأن نعتبره رجل وطني، ولكنه أراد بنفسه أن ينتهي بهذه النهاية التي كشفتها الوثائق وتعرضها قناة المسيرة يوميا، وفضيحة فضيحة مجلجلة رغم أننا لم نكن نريد أن ينتهي بهذه النهاية. الوثائق هي كما قلت في السابق تحصيل حاصل لخطة معدة مسبقا أعدتها أو مولتها دول عدوان متمثلة بالإمارات العربية المتحدة والسعودية، وأرادوا أن بعد أن عجزوا في المواجهات سواء في الجبهات أو في استخدام الطيران أو في استخدام كل الوسائل ولجأوا لهذا، وهو طبعا هي الورقة الأخيرة التي استخدموها، ونحن الآن نعلن بانتهاء هذه الورقة الأخيرة أو بهزيمتها نستطيع أن نعلن بانتصارنا، ومهما طارت الحرب فنحن مع هذا قد انتصرنا وتغلبنا على كل الصعاب.
نعم أستاذ الفاضل، ما هي الأبعاد التي دفعت وزارة الداخلية للإعلان عن مثل هذه الوثائق؟
تعلم كل القوى الحيرة وكل القوى الشريفة بالنوايا التي كان يريدها زعيم الفتنة وعصابته. هناك مغرر بهم، أو نستطيع نقول هناك معدي لزعيم الفتنة، وهم لا يعلموا بنوايا، والداخلية هي تريد بهذا العمل أن تثبت لهؤلاء بأن المخطط كان كبير، وأنه كان يريد اقتتال شعبي، كان يريد الجبهة نفسها التي يقاتلوا الذين يقاتلوا أو يواجهوا العدو أن يقتتلوا فيما بينهم. أنا كنت أتخيل لقطات، أو بالأصح كنت أتخيل مشاهد لذلك الجندي أو لذلك عضو اللجنة الشعبية الذي يقاتل العدو في جيزان أو نجران أو عسير، وهو ينتظر للسلاح أو للذخيرة، ينتظر للغذاء، ينتظر للدواء. وأتخيل ذاك الرفيق الذي يقاتل معه أصبح يتقطع في الطريق ويقاتل الإمداد الذي يمد هذا المقاتل بهذه المواد. كنت أتخيل أشياء صعبة صعبة جدا جدا كانت أن تفتك بنا كثيرا، ولكن الحمد لله كشفت الخطة وفشلت، وبإعلان الداخلي لهذه الوثائق هي تريد أن تثبت لهؤلاء أن القوى الوطنية ليست حاجدة على عبدالله صالح أو حاجدة على هؤلاء المتآمرين، وإنما هي أرادت إنجازك أنت يا من أنت مخدوع بهؤلاء.
نعم، رغم كشف الوثائق المستمر منذ إخماد الفتنة وحتى الآن، إلا أن هناك من لا زال يشكك في ذلك وما زال مصر على أن علي عبدالله صالح بريء من كل ما نسب إليه، ما تعليقك على مثل هؤلاء؟
هذه عقلية ضعيفة، ولا لوم، لا لوم. لماذا؟ لأنه هناك البعض، أو نستطيع أن نقول على مدى 33 سنة أو 40 سنة والرجل على كرسي السلطة، لا يستطيع أي شخص أن يتخيل بأن هذا الرجل يقوم بهذا العمل. مع هذا هو قام وما ظل بالحكم لهذه الفترة الطويلة إلا لأنه كان رائع في المساجد للمملكة العربية السعودية، ولكن مع طول الزمن أو مع طول المدة في الحكم المرء هذا الإنسان البسيط أو كذا لا يتخيل بأن هذا الرجل سيصل إلى هذا العمل، وهو لا يعلم بأنه بقي بالحكم بهذا المدة كلها لأنه يعمل هذا العمل.
نعم، رغم امتلاك علي عبد الله صالح للمليارات سواء في الداخل أو في الخارج والأموال المنتشرة في كل مكان، إلا أنه لم يقدم أي شيء للشعب اليمني في الضائقة المالية التي كان يمر بها خاصة في الفترة الأخيرة، ما تفسيرك لذلك؟
ما كشف في مخازن زعيم الفتنة أو في منزله من أموال طائلة ومن مخازن للسلاح الحمد لله ستغطي لنا للحرب لسنين طويلة إن شاء الله، ما كشف يدل على أن هذا الرجل كان يفضل ذاته ونفسه على مصلحة الشعب. الرجل جمع على مدى 33 سنة أموال طائلة، كان هناك كما شاهدنا في المشاهد على قناة المسيرة من منزله، هناك أجهزة طبية تحتاجها المستشفيات لا تجدها، وهو لديه مستشفى خاص به بمنزله ولديه أحدث الأجهزة الطبية. كان يظهر بأنه عصامي وبأنه يعصب بطنه بحجر وبأنه كلام كله دغدغة مشاعر، وكل الأموال وكل الترف موجود في داخل منزله. هنا كان يفترض على هؤلاء الذين لا زالوا إلى اليوم يعظمونه ويروا فيه ملك أو رسول منزل أو غيره، يفترض أن يشاهدوا هذه المقاطع فقط ويكتنعوا. كيف لك أن تموت من الجوع وأنت معاصر وأن لا تلاقي جيم الدواء وأن لا تلاقي حتى الدواء وموجود كل هذا في منزله. كيف لهذا الذي يقاتل في الجبهه يحتاج الى الذخيره، يحتاج الى السلاح، يحتاج الى الاسلحه الحديثه الموجوده في مخازنه وهي مخبأه في داخل مخازنه. الرجل لم كان يعد لحروب اهليه ولم يعد لحروب في مواجهه العدو والدفاع عن السياده اليمنيه.
نعم، اذا ما انتقلنا الى جزئيه اخرى وهي مهمه، يعني برايك كيف تفسر قدره الاجهزه الامنيه واللجان الشعبيه على احباط وافشال هذه المؤامره رغم الخطوره الكبيره وامتلاكها لقدرات وامكانيات هائله؟ وكان هناك يعني مؤمل من قبل التحالف انه سيتم بعث حروب واقتتال داخلي في داخل العاصمه صنعاء.
لو لاحظنا قبل بدء معارك الفتنه هذه او معارك الدفاع ضد هذه المؤامره، لاحظنا توقف الطيران ربما لأكثر من أسبوع أو 10 أيام، وهو حتى لا يحلق تحليق في سماء العاصمة. كان يشوبه الحذر، هدوء يشوبه الشك. توقف الطيران هذا كانت هي فترة الإعداد والتجهيز للبدء في هذه المعركة التي كان يراد بها أن تكسر الكرامة الوطنية وتوقف الدفاع عن اليمن. شاهدنا توقف هذه الطيران وعندها بدأ الشغل لقوى الفتنة هذا وبدأت المعارك. عند بدء المعارك أيضا لم يحلق حتى الطيران، وعندما سيطرت قوات زعيم الفتنة على العديد من المناطق في العاصمة على المعسكرات وعلى كثير وعلى عدد قليل من الأحياء، لم تدخل الطيران أو يستهدف أي مكان. ولكن عندما انقلبت الموجة وعندما تغيرت المعادلة في هذا الحرب وأصبح القوى الأمنية سيطرت على المناطق التي كانت تحت سيطرتهم، بدأ الطيران يشتغل ويضرب العديد من المناطق والإمدادات والكذا. وهنا تكتشف بأن النوايا كانت جاهزة وأن هناك تواصل بين هذا زعيم الفتنة وبين قوى العدوان. كان تواصل، وعلى مدار الساعة بالذات في المعارك الأخيرة التي حدثت داخل العاصمة صنعاء، استهدفوا أحياء، استهدفوا تجمعات أو إمدادات، استهدفوا كثير، وكانت عبارة عن إحداثيات جديدة لم تكن معروفة في السابق. وهذا يدل على التواصل الذي كان بين زعامة الفتنة هذه وبين قوى العدوان. بكل تأكيد الانتصار الذي حدث هذا يدل دلالة كبيرة على أن هناك صحوة أمنية، وعلى أن هناك شعب الآن قد خرج عن سيطرة الخداع وقد صحى من نومه وأصبح يترقب أي تحركات، يترقب أي شيء يضر بالوطن. وهنا طبعا لا ننكر تعاون المواطنين وتعاون شرفاء المؤتمر الشعبي العام في إسناد هذه الفتنة كان لهم دور كبير، ولولاهم ربما لكانت المعادلة متغيرة وكانت الأمور سلبية وربما قد تطول. أيضا ما شاهدنا من مخازن أسلحة ومن إعدادات ومن الوثائق التي ظهرت كيف كانت الخطة وكيف تقسمت العاصمة صنعاء إلى مربعات ومربعات داخل المربعات، كادت أو ربما لو تأخر الحسب ربما لنصف ساعة أو ساعة كادت أن تودي العاصمة إلى حرب وإلى نزيف من الدماء. ربما كانت ستشبع الكلاب من أكل الجثث وستدمر البلاد، ليست العاصمة فقط وإنما كل المحافظات. ولكن الحمد لله كان سرعة الحسب محسوب للقوى الأمنية وقد أنجز الشعب اليمني من هذه الكارثة التي كانت ستحل به.
نعم، انتهينا من المحور الأول، ننتقل إلى المحور الثاني. أستاذ الفاضل، طبعا تعلم أن هناك طبعا مواقف خرجت ضد القرار الأمريكي الذي يعترف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي. برأيك ما مدى فاعلية مثل هذه المواقف على إفشال هذا القرار؟
الموقف اليمني رغم المحنة التي نمر بها ورغم ما نتعرض له من مصائب أو من عدوان شرس قوي مدمر للأرض وللشجر وللحجر، رغم هذا رأيتم كيف خرجت المسيرات متضامنة مع القدس وخرجت تدين هذا التصرف الأحمق من قبل الرئيس الأمريكي. ولكن نستطيع أن نقول بأن التخاذل العربي أو التمزق العربي الذي يشهده الوطن العربي بشكل عام وتحويل المشاكل إلى بسبب هذا العدو الإسرائيلي الأمريكي حول مشاكل كثيرة داخل الأوطان العربية وجعل كل دولة تعاني من مشاكلها الداخلية ولا تستطيع أن تعبر شيء عما يحدث في القدس. ولكن اليمن كان نموذج عالي وكان نموذج أو شكل موقف غير عادي. اليمن يتعرض للتدمير والقوى وللقتل بشكل فج، ومع هذا تخرج مسيرات مليونية تقف وتتضامن مع القدس. هذا شرف عظيم وهذا موضوع موقف عظيم للشعب اليمني وللقيادة السياسية بالذات. ولكن مع هذا نحن اليوم نستطيع أن نقول بأننا نتعرض لمحاولة غزو ولمحاولة احتلال لدينا المناطق الجنوبية. يجب أن يكون في هم القيادة السياسية الآن وأن نسعى لتحريرها وأن لا نرضى عن البقاء للغازي بشبر أو على أرض اليمن بشبر أو في مكان ما. يجب أن يتعرض بين الوقت والآخر لصواريخ لقصف ونحن قادرين على هذا. أما أن نتركهم يتوسعوا ويتشبثوا في المكان فستكون عملية التحرير صعبة. هكذا أنا أتمنى من القيادة السياسية أن تتخذ قرار بهذا الشيء بالذات في المحافظات الجنوبية. أما ما يحصل اليوم طبعا في السواحل الغربية أو في محافظة الحديبية هي محاولات لغزو أو الاحتلال. ولكن أنا من تواصلي مع العديد من المشرفين سواء في محافظة الحديدة أو في حيس أو في الجراحي أو في القوغة الحمد لله كل ما تروج له. أنا خرجت عن نطاق موضوع القصة لكن أريد أن أوضح بهذا الشيء بالذات لأن قنوات إعلام العدو تروج أشياء غير الواقع. أريد أن أوضح بأن الأمور إلى خير وأن هناك رجال أحبوا الشهادة وأحبوا الدفاع عن الوطن يتمنوا متى يأتي هذا الغازي. طبعا في الخوخة يتحولوا الإماراتيين والسودانيين إلى جثث متفحم جثث وأشلاء في الشوارع تأكلها الكلاب ولم يتبقى إلا الشيء البسيط جدا أوكار لعناصر الفتنة قامت مع هؤلاء دول الغزو. أما في بقية المديريات الحمد لله الأمور مطمنة وهناك رجال يحمونها ومدافعين عنها ومنتظرين أي تطرف أحمق. نستطيع الآن أعود إلى موضوع القدس وأفاخر بالموقف اليمني وأفاخر بكل موقف للأحرار وفي مقدمتهم قائد المقاومة السيد حسن نصر الله الذي لا ينسى رغم المشاكل العويصة والمشاكل الكبيرة التي يعانيها هنا وهناك ولكن لا ينسى القدس في أي لحظة. ولنا الفخر العظيم أيضا نستطيع أن نتوجه بالشكر الجزيل للقيادة السياسية التي تراعي الموقف اليمني والشعور الوطني والإسلامي لهذا الشعب الذي رغم المحنة التي يعانيها ومع هذا دعته للخروج مع القدس واستجاب وخرج بهذا العدد الكبير والمشرف.
نعم. إذا ما عدنا بالتحديد إلى موقف السيد حسن نصر الله، كيف تقرأ هذا الموقف خاصة أنه قال أن الأمة تستطيع تحويل هذا التهديد إلى فرصة، كيف يمكن أن يتم ذلك؟
فعلا السيد حسن نصر الله يشعر بالشعور العربي والقومي والإسلامي ويحس بأن مسألة القدس هي مشكلته هو بالذات وهي التي وكأنه يريد أن يصور للعالم العربي والإسلامي بأن الحل للقدس ستكون حل لكل المشاكل العربية والإسلامية. نحن هنا سواء بالأحداث اليمنية أو بحدث القدس وغيره نستطيع أن نقول بأن السيد حسن نصر الله هو يمني أكثر من اليمنيين وفلسطيني أكثر من الفلسطينيين. يعبر بكل ما يريده الفلسطيني وبكل ما يريده اليمني. نحن نستطيع أن نفاخر بهذا الموقف الذي سيفاخر به كل عربي وكل إسلامي وكل قومي. السيد حسن نصر الله لا ننكر سواء بالتهديدات القائمة عليه من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل أو بالنوايا التي يريدونها لحزب الله والإيران بالذات من خلال التصعيد الواضح اليوم. ولكن مع هذا نستطيع أن نفاخر بهذا الموقف الذي لا زال متمسك به ويفاخر به رغم المؤامرات التي تحاك ضده.
نعم. بخصوص القمة الإسلامية في تركيا، كيف يمكن أن ننظر إلى مخرجات هذه القمة ومدى فعاليتها؟
لا نستطيع أن نتكلم عن قمم عربية أو قمم إسلامية في الوقت الذي تتعرض الدول الإسلامية لمؤامرات كبيرة من قبل هذه الدول الإسلامية نفسها. كل هذه عبارة عن التقاط لصور وصور تذكارية لا غير. أما مواقف عربية وإسلامية للأسف الشديد قد تخلوا عنها وأصبحوا كل يخدم قوى الغرب بالطريقة التي يحاول أن يستفيد استفادة شخصية أو استفادة تعود لأسرتها المالكة لا غير.
نعم. المحللون لمخرجات القمة التي عقدت في تركيا أكدوا أنها كانت تستطيع اتخاذ قرارات وإجراءات أكثر قوة من تلك التي خرجت بها. برأيك ما هو الذي كان بالإمكان أن تخرج به القمة غير هذه القرارات؟
لدينا اليوم الجامعة العربية ونحن نشاهد المواقف المخزية التي تخرج بها. أيضا هذه القمم لو كان هناك ضمير حي وكان هناك ضمير يتمتع بالوطنية ويتمتع بالقومية لخرجوا بموقف واحد على الأقل تجنيب البلدان العربية والإسلامية على الأقل وإيلات الحروب الداخلية فقط، بعيدا عن لا يستعجلوا في مواقف أخرى كوحدة صف عربية أو وحدة صف إسلامي أو غيرها، هما فقط يوحدوا صفوف لخدمة الغرب لا غير. نشاهد اليوم أن الأمريكي أو الإسرائيلي حريص كل الحرص على تنظيف اليمن من الإيرانيين ومن الشيعة ومن المجوس، بينما هذا هو من يساعد على القتل في كل دولة عربية وإسلامية. نشاهد اليوم الدمار في سوريا، نشاهد الدمار في ليبيا، نشاهد العراق، نشاهد العديد من الدول، وسيأتي اليوم التي تعاني هذه الدول الواقفة مع هؤلاء أعداء الإسلام، سيأتي اليوم الذي نشاهدها تعاني نفس المعاناة التي تعانيها الدول اليوم.
نعم، برأيك لو كانت الدول العربية والإسلامية تمتلك قرار، هل كان لديها إجراءات تستطيع أن تطبقها على أرض الواقع تجعل ترامب يتراجع عن هذا القرار؟
الدول العربية والإسلامية للأسف الشديد يحكمها وناس نستطيع أن نسميهم عملاء للغرب، وإلا لكان الموقف، الشعوب لها موقف غير موقف قياداتها، ولكن هناك شعوب نستطيع أن نسميها شعوب ميتة أو لا شعبوية. يعني مثلا المملكة العربية السعودية نشاهد اليوم الارتهان ونشاهد الخضوع لإسرائيل وكيف العلاقات ظهرت واضحة، بينما الشعب السعودي لا يتكلم، لا حس له ولا خبر. أيضا نشاهد ما تحدث السعودية من مشاكل في العديد من الدول من ضمنها اليمن، وأيضا لا نشاهد أو لا نسمع أي موقف من الشعب السعودي. لو كانت هناك مواقف أو بالأصح لو كان هناك شعوب تريد تعبر عن إرادتها لما بقي الحكام بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب الدني والأسلوب الواقف مع العدو وليس واقف مع هذه الشعوب. لذلك أنا أطالب بتحرك شعبي في كل الدول التي تعاني من المواقف الضعيفة والعميلة لقياداتها كي تتحرك وتسب وعلى الأقل يخرج بها قائد أو زعيم أو رئيس يعبر عن إرادة هذا الشعب، لا يعبر أو يقف مع هذا الطرف المعادي لهذه الدولة.
بما أننا تكلمنا عن السعودية، ما رأيك بالتمثيل المتدني للسعودية والبحرين في هذه القمة؟
كفاية فقط ما تقوم به أو سياسة المملكة العربية السعودية والبحرين أو غيرها، كفاية فقط من مواقفها في العديد من الدول التي تعاني الحروب وهي تمولها السعودية أو الإمارات أو دولة من دول الخليج. لا نتوقع منها أن يكون لها موقف أو تمثيل يرفع الرأس، وإنما مواقف ستكون أكثر خيبة من أعمالها.
بعد قرار ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، برأيك ما هي انعكاسات هذا القرار على جماهير الأمة وقواها الحية والفاعلة؟
بكل تأكيد ستخرج الشعوب في العديد من الدول العربية رافضة لهذا القرار وستتحرك الشعوب، أما القادة فلا أمل عليهم.
نعم، السؤال الأخير أستاذي الفاضل، ما هو مستقبل القدس والقضية الفلسطينية في ظل تساعد حدة الصراع بين محور المقاومة من جهة وبين محور الشر مثلا في المحور الصهيوني وأمريكي وعملائه من جهة أخرى؟
مستقبل القدس هو سيكون بمستقبل الحرب اليمنية السعودية، متى ما انتصر اليمن على السعودية ومتى ما انتصرت الدول التي تعاني الحروب من قبل السعودية على السعودية ستنتصر القدس.
إذن الناشط والمحلل السياسي الأستاذ نايف حيدان كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
أحبتي المستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. في الختام لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، كان معكم أحمد المختفي ومن الإخراج المتميز زكريا الهاتف، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع قضايا سياسية
مع تحيات زكريا الهاتف.